أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الثالث من لقاءات التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، يعني كثير من معاني الدين تدخل في هذا الحديث، وهذا الحديث يدخل في كثير جدا من أبواب الدين. فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم. وقد قلنا إن ذلك لأن العلم ثلاثة أثلاث: إما أن يؤدى بالقلب، أو يؤدى باللسان، أو يؤدى بالأركان، والنية تختص بالقلب، فهذا ثلث الإيه؟ ثلث الدين. قال: ويدخل في 70 بابا من الفقه. وقلنا هذه الكلمة إما أن تكون على حقيقتها، يقصد لفظ 70، وقد أشار السيوطي رحمه الله إلى أن ذلك يمكن أن يكون على سبيل المبالغة أيضا، فيقصد 70، فيقول 70 وهو يقصد ما لا عدد له ولا حصر. والسيوطي في كتاب الأشباه والنظائر سرد 70 بابا، وقال: هذه لمن يقول بالغ الشافعي. بالغ الشافعي، لم يبالغ، ويقول بل يدخل في أكثر من 70. فهذا مما يبين أهمية ومكانة هذا الحديث. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، يعني القواعد الأساسية في الإسلام تدور على 3 أحاديث: حديث عمر: الأعمال بالنيات، يعني هذا الحديث، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ذلك أن الحديث الأول يتعلق بالنية وهي لا يصلح العمل إلا بها، والحديث الثاني يتعلق بالاتباع وهو أخذ الشيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. هذه 3 يدور عليها الإسلام وتمثل أصول الإسلام. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، اللي هو الإمام أحمد أيضا، أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. فقال: ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. يعني هنا مهما تنوعت وتعددت الاختيارات، فإن من بينها دائما حديث: إنما الأعمال بالنيات. هذا كلام أحمد رحمه الله. قال: وعن إسحاق ابن راهويه. ابن راهويه هكذا ينطقها المحدثون، وهناك من العلماء من يقول ابن راهوية، هكذا يقول أهل اللغة. قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رد. وهذه الأحاديث كلها تأتي إن شاء الله مشروحة في هذا الكتاب المبارك. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وهذان الحديثان أشار إليهما القرآن الكريم في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا يعني على أمر الرسول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يخلص النية لله. فهذا يتكلم عن الاتباع، وهذا يتكلم عن الإخلاص. وعن أبي داود قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث، يعني ملخصها في هذه الأحاديث الأربعة. حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وحديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه ربع العلم. العلم هو السنة، والسنة يقول تلخص في أربعة أحاديث، كل واحد منها يكون إيه؟ ربع العلم. وعن أبي داود أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث، فهم الدين يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله: الأعمال بالنيات، وقوله: الدين النصيحة، وقوله: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لا، 5: الحلال بين، لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنيات، الدين النصيحة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فيه فأتوا منه ما استطعتم. ونتوقف هنا عند كلمة الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقول: أصول الإسلام على 3، والإمام أبو داود يقول: 4000 حديث ملخصها في 4 أحاديث، أو يقول: خلاصة كتاب هذا وقد ضمنه 5000 حديث تقريبا، ملخصها في 4 أو في 5 أحاديث. هذا كله لا يأتي إلا بعد طول تأمل وتدبر وفقه ونظر. فمعنى هذا أن هؤلاء العلماء حينما قالوا لنا هذه الكلمة إنما أعطونا خلاصة أعمارهم، أعطونا خلاصة أعمارهم. وفي هذا فائدة علمية وفائدة تربوية. الفائدة العلمية أن هؤلاء العلماء لما كانوا على اطلاع واسع استطاعوا أن يحكموا هذا الحكم. الإنسان لا يستطيع أن يعطي قاعدة أو يعطي حكمة أو يعطي خلاصة إلا إذا كان ألم بجميع التفاصيل، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يسعى إلى الشمول حتى يستطيع أن يحكم حكما كليا. ومما ذكروه أن جماعة من العميان وقفوا أمام فيل وأرادوا أن يصفوه، فواحد منهم أمسك أذن الفيل ووصفها على أنها الفيل، وواحد منهم أمسك قدم الفيل ووصفها على أنها الفيل، والآخر أمسك بذيل الفيل ووصفه على أنه الفيل. مر بهم رجل مبصر فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نصف الفيل. فقال: ما فعلتم؟ فأخبره كل واحد بما فعله. ففي النهاية لما استمع إليهم قال: إنكم كلكم على خطأ. تعالى يا فلان، فنادى الأول وقال له: هذا أذن الفيل، هذا رأس الفيل، هذا قدم الفيل، هذا جسم الفيل، هذه 4 أقدام، هذا ذيل، حتى تصور ذلك الرجل الواحد الفيل كله، فاختلف طبعا عما كان يتصوره من جزئية فيه، وهكذا مع الكل حتى تصوروا جميعا الفيل. فمثل هذا مثل من يتعرف على الإسلام من جهة واحدة، أو من جزئية واحدة، أو من ركن واحد. وأما من تعرف على الإسلام كله فإنه يستطيع أن يحكم للإسلام حكما صحيحا، وأن يحكم بالإسلام حكما صحيحا، لأن الحكم الصحيح يأتي نتيجة التصور الصحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه الناحية الأولى وهي الناحية العلمية. الناحية الثانية وهي الناحية السلوكية، أن هؤلاء العلماء لم يكتموا ما توصلوا إليه، ولم يبخلوا بما عرفوه وعلموه، وإنما تكلموا به وبينوه وحدثوا به وعلموه، وأعطونا خلاصة أعمارهم. وهكذا كان دأبهم، كانوا يقولون: لو كان الدين كله، لو كان العلم كله، لو كان فهم الدين جميعه شربة ماء لأعطيتك إياها. يقول أحدهم هذا لصاحبه، يعني يقول له: لا أبخل عليك، لا أقول لك مثلا لا بد أن تتعب كما تعبت وتضيع حياتك كما ضيعت وهكذا كله، لا، إنما كان يرى أن هذه أمانة، وأنه إذا توصل إليها فإنه من أحب الأشياء إليه أن يلقيه إلى من بعده، حتى على الأقل يكون في ميزان حسناته، إن لم يكن الهدف الأكبر وهو أن يظل هذا الدين موصولا، وأن يظل هذا الدين تاما وكاملا. فهذه أيضا فكرة أو معلومة ينبغي أن نركز عليها في كلام هؤلاء الفضلاء. قال: وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث، يعني الأصول التي يعتمد عليها العلماء في كل علم من علوم الإسلام من سنن النبي عليه الصلاة والسلام 4 أحاديث تدخل في جميع العلوم: حديث الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك أو يحبك الناس. هذه آثار عن هؤلاء العلماء، وهم أئمة كبار عرفوا السنة وخبروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتزج بلحمهم ودمائهم، وعرفوا قدر كل حديث ومنزلته، يخبرون عن جماع هذا الدين، عن جماع السنن، عن إجمال ما يصرف الإنسان إليه همته. ومعنى ذلك أن هذه المسألة كانت تشغل هؤلاء العلماء، معنى هذا أنها كانت تشغلهم، يعني حينما نرى مثلا ابن الصلاح يأتي بعد هؤلاء يجمع الأحاديث الكلية، والنووي يزيد عليها، وابن رجب يزيد، هذه مرحلة قبلها هذا يقول أصول الإسلام في 3 أحاديث، أصول الإسلام في 4 أحاديث، هذا الحديث يدخل في كذا. إذا هذا مقصد من مقاصد العلماء، وهذا مما يدلنا على شريف مكانتي وهدف هذا الكتاب، أن الإنسان إذا ألم بما فيه من العلم فقد ألم بكثير جدا، ولا يستهين به، لأنه إما ربع الإسلام وإما ثلث الإسلام، كل حديث من هذه الأحاديث، وإما عليه مدار الإسلام، وإما غالب الأحكام تنبني عليه، وهكذا. فلا ينبغي أن يزهد الإنسان فيما في هذا الكتاب، بل يعتني به أشد العناية. قال: وللحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز المعافري الأندلسي، يعني شعر: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، اللي هو حديث الحلال بين والحرام بين، اتق الشبهات، وازهد، اللي هو ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ودع ما ليس يعنيك، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملا بنية. هذه الأربعة نسجها في بيتي شعر. قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. فقوله صلى الله عليه وسلم بدأ هنا في شرح الحديث، حديث إنما الأعمال بالنية، بعدما بين مكانته وأهميته بدأ يشرحه لنا. قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، يعني معناه لا ينبغي للإنسان أن يخلي عمله من نية، كل عمل يحتاج لنية، كل عمل يحتاج إلى نية. وليس غرضنا هاهنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، يقصد يعني أن كلمة إنما للحصر، وكلمة الأعمال ألف ولام الجنس مع اسم الجمع تشمل جميع الأعمال، فهو هنا معناه الأعمال كلها لا بد لها من نية. قال: وقد اختلف العلماء، وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، يعني ما معناها؟ الأعمال بالنيات يثاب عليها، ولا الأعمال بالنيات تصح وبدونها لا صحة لها؟ الأعمال بالنيات. قال: فكثير من المتأخرين يزعم أن تقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. إذا قلنا إن المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، يعني الأعمال لا تكون صحيحة إلا بنية، يبقى إذن المقصود الأعمال الشرعية فقط، لأن الإنسان يمكن أن يباشر بعض الأعمال ولا تطلب فيه النية ويكون العمل صحيحا، مثل مثلا أن يؤدي الإنسان الأمانة إلى من ائتمنه، وأن يرد الوديعة إلى من أودعها له، وأن يرد شيئا كان غصبه من أهله، وأن يرد ما كان عنده من ضمان، وهذه الأشياء كلها لا تحتاج إلى نية، نقول له ردها سقط عنك الواجب، سواء امتثلت أو لم تمتثل، سواء عملته لله أو لم تعمله لله، الحرام انشال من عليك، بأنك إيه؟ ترجعها بس، فإرجاعها صحيحة، إرجاعها صحيح، هذه واحد. وهناك مرتبة أخرى، وهي مرتبة المباحات، يعني الأكل، الشرب، اللبس، الزواج، هذه الأشياء التي تكون في غالب الأحوال مباحة للإنسان. إذا الإنسان عملها بنية فبها ونعمت، وله حسنة على ذلك، وإذا عملها دون نية فلا إثم عليه ولا ثواب له. إنسان أكل وشرب، خلاص أكل وشرب، أباح الله له الأكل والشرب، فإذا هو نوى بذلك نية ترقى العمل من المباح إلى السنة، ياخذ عليه ثواب، كأن يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله، يأكل ويشرب ليتقوى على طاعة الله، وهكذا. إذا الإنسان أو يلبس مثلا ثيابا حسنة لكي يذهب مثلا إلى المسجد يصلي، فهذه الأشياء مباحة، ولكنها تدخل في إيه؟ تدخل في الثواب من ناحية النية، فإذا توفرت لها نية كانت إيه؟ كان الإنسان مثابا عليه، وإذا لم تتوفر لها نية فليس له عليها ثواب، وأيضا ليس عليه عقاب. وهناك بعض الواجبات التي فرضها الله تبارك وتعالى وأوجبها على الإنسان، إذا قام بها بنية تصح. وهناك من الأعمال الواجبات التي أوجبها الله وفرضها على الإنسان ما لو أداها ولو بغير نية تصح. فمثلا الإنسان يجب عليه أن ينفق على زوجه وأولاده، فهذا واجب عليه أن ينفق نوى أو لم ينوي. إذا نوى له ثواب، وإذا لم ينوي إنفاقه صحيح، بمعنى أنه فعل الواجب، فعل الواجب، سقط عنه الواجب، امتثل أمر الله في ذلك، لكن ليس له ثواب، إنما يكون له ثواب متى؟ بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، يحتسبها، يعني لا بد وأن ينوي بها أنها لله، لا عادة ولا شهامة ولا رجولة ولا لأنه الزوج ولا شيء من هذا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، أي في فم امرأتك. يبقى لابد هنا من الإيه؟ من النية للثواب، لكن النية ليست مطلوبة في هذا العمل لإيه؟ لصحة العمل. مثلا من أعطى امرأته النفقة ولم ينوي، نقول لازم تعيد النفقة تاني؟ لا، النفقة سقطت، لكن ليس له ثواب. قال: وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور، وكأنه يريد به جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهما من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، إن الإنسان يستحضر نية في كل عمل يعمله، سواء كان مما تجب له النية أو مما لا تجب له النية. يريد هؤلاء العلماء أن يقولوا: لا ينبغي أن يفوت الإنسان عملا عليه إلا ويحصل من ورائه الثواب، فإن أيامه معدودة وأوقاته محدودة، فينبغي له أن ينوي في كل شيء لينتفع منه، لينتفع منه إن كانت في يده الفرصة. لماذا يفوتها؟ لا يفوتها. قال في رواية حنبل، يعني قال الإمام أحمد: أحب لكل عمل من أحب لكل من عمل عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر، أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فهذا يأتي على كل أمر من الأمور، هذا كلام الإمام أحمد، ومعناه أن الإنسان لا يقدم على عمل من الأعمال إلا بعد أن يستحضر النية. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد، عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ يعني كيف ينوي الإنسان؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عمل لا يريد به الناس، يقف مع نفسه وقفة ويقول: يا نفس، هذا العمل لله، هذا العمل ليس للناس، وهكذا يحاور نفسه حتى يعلمها ويعرفها ويعودها، فيبقى بعد ذلك إذا عمل عمل لا يريد به الناس، لا يطلب به الشهرة، لا يطلب به التسميع، لا يطلب به الثناء والمحمدة، إنما يطلب به وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة تشير إلى أمر مهم غاية في الأهمية، وهو مسألة أن الأعمال كما النيات كما العلم، كل هذا العلم والعمل والنية، العلم والعمل والنية، كل هذا يأتي بالتدرج، كل هذا يأتي بالتدرج. لأن بعض الناس إذا علم بأحوال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا علم بأحوال الأئمة، يصاب باليأس أو يصاب بالفتور، ويقول: أنى لنا هذا، ويتهم نفسه، بعد كده يبدأ في مرحلة اليأس والشيطان يغلبه، ويقول له: لن تصل إلى درجة هؤلاء. وما علم أن الذي نقل إلينا عن القوم إنما هو نهاياتهم، النهايات، لم يبدأوا لنا، لم ينقلوا لنا البدايات إلا قليلا. فينبغي للإنسان فهم ألا يغلبه الشيطان بهذا، وهذا من فوائد العلم وتلقيه أيضا على فاهم عالم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مجاهد بن جبر، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهم، كان يقول: الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، يعني يعلم شيئا فشيئا، يعطيك الصغير بعد كده يعطيك الكبير، حتى إيه؟ حتى لا يكون الكبير أكبر من وعيك فيقتلك. كما أن اللحم لا يصلح للطفل الرضيع رغم إن فيه فائدة، كذلك المعلومة الكبيرة بالنسبة لمن بدأ لا تنفعه، بل ربما تضره، بل ربما تضره. كذلك العمل، العمل يحتاج شيئا فشيئا، لا يبدأ الإنسان مثلا فيقيم الصلاة في الليل يصلي 11 ركعة ولا بد، أو يسمع عن من كان يصلي مثلا 100 ركعة أو مثل هذا، أو أنه يختم القرآن في ليلة، أو فإما أن يأتي بهذا وإما لا. لا، هم ما وصلوا إلى ذلك، هم وصلوا إلى ذلك إلا بعد إيه؟ إلا بعد ما انتهوا من المجربات وتعويد النفس وتدرجها وحملها على هذا كله. قال: فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. نعم. إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وقال أحمد ابن داود الحربي: حدث يزيد بن هارون بحديث عمر: الأعمال بالنيات. وأحمد جالس، فقال أحمد ليزيد: يا أبا خالد، هذا الخناق. هذا الخناق معناها يعني هذا الذي به ينجو الإنسان أو يهلك، يعني هذا الذي كأنه يمسك بإيه؟ يمسك بخناق الإنسان، إما النجاة وإما الهلاك. في هذه المسألة، مسألة النية، إذا نوى لله كان عمله منجيا، وإن نوى لغير الله كان عمله مهلكا. يعني يعمل الصالح ويوضع في ميزان سيئاته، يصلي الصلاة ثم يضرب بها وجهه، يصوم الصوم فيقول الله له اذهب إلى من كنت ترائي، انظر هل تجد لك عنده ثوابا، وهكذا. فيرد عليه عمله، يأتي بحسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال، فيجعلها الله له هباء منثورا، وهكذا. هذا الخناق. وعلى هذا القول يعني أن النية مطلوبة لجميع الأعمال. فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. ويكون قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع. فإذا إنما الأعمال بالنيات معناها أنت الآن رجل مختار تقف أمام كل عمل من الأعمال، فأمامك نيتان، إما أن تريد الله وإما أن تريد سواه، وإذا أردت الله وسواه فقد أردت سواه، فلا بد من أن تختار أن تعمل العمل لله حتى تثاب عليه. هذا معنى إخبار عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها، هو سبب وجودها. طيب، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى، ما معناها؟ هذا إخبار عن حكم الشرع، أنت عملت عملا بنية، يأتي الشرع فينظر إلى ما عملت ويثيبك على قدر ما نويت، يثيبك على حسب نيتك. قال وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. إذن هما جملتان، الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، يعني معك العمل يا ابن آدم انوي ما تشاء، وكلمة بعدها هي الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني على حسب ما تنوي يا ابن آدم يكون أجرك أو وزرك، أجرك أو وزرك، تساب أو تأسم. قال ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب مقبولة صالحة أو فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي. وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. يبقى كما قلنا الحديث أتى بجملتين، الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات كنا احتمال، يكون ده تفويض اختيار للعبد يختار ما يشاء، إما أن يأتي بالعمل صالحا وإما أن يأتي بالعمل فاسدا، وعلى حسبه يأسم أو إيه أو يؤجر، يؤجر يثاب أو إيه أو يأسم ويزر. وإما أن يكون الأعمال بالنيات يعني الأعمال يحكم عليها الشرع على حسب النيات، فيقول هذا عمل صالح، هذا عمل مقبول، هذا عمل يثاب صاحبه، أو هذا عمل فاسد، هذا عمل مردود، هذا عمل يأثم ويوزر صاحبه ولا يثاب. فيبقى ده خبر عن حكم شرعي، إن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفساده، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم ما معناها؟ يعني صلاح الخواتيم وفسادها، قبول صلاح الأعمال وفسادها، قبول الأعمال وردها بحسب الخاتمة، بحسب الخاتمة. يعني معناه إن الإنسان آخر عمله هو الذي يحكم على حياته كلها. إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله بعد ذلك وإنما لامرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، لا يحصل له من عمله إلا ما نواه، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شر حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، لأنه هنا كده جعل الجملة الثانية بمعنى الجملة الأولى. الجملة الأولى معناها الأعمال صالحة أو فاسدة تترتب على النية، وهنا قال وإنما لامرئ ما نوى، يبقى معناها إن الإنسان إن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. قل لا، ليس تكريرا محضا، هو تكرير لبعض المعنى لكن يؤكد على معنى جديد. المعنى الجديد اللي بتدهن كلمة وإنما لكل امرئ ما نوى، قال الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. يقصد هنا أن يقول إن أصل العمل، أصل أن العمل فيه أصل النية صالحة أو فيه أصل النية فاسدة، بمقدار إيه؟ لا تحددوا الجملة الأخرى، وأن لكل امرئ ما نوى، فحتى الذين ينوون الصالحات يتفاوتون، والذين ينوون العمل نية فاسدة، ينوون في العمل نية فاسدة يتفاوتون، فيتفاوت أهل الصالحات ويتفاوت أهل السيئات. أهل الصالحات يتفاوتون، فربما عمل من الأعمال يأخذ الإنسان عليه 10 حسنات ويعمله صاحبه فيأخذ عليه آلاف الحسنات، وهو هو نفس العمل لكن تفاوتوا بالإيه؟ تفاوتوا بالنية. وكذلك في مسألة الوزر، إنسان يأخذ سيئة وإنسان يأخذ 100 سيئة بحسب الإيه؟ بحسب ما نوى. قال وقد تكون نيته مباحة، فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. ممكن عندنا أعمال كما قلنا، الطعام، الشراب، اللباس، النكاح في أصله، وهكذا، هذه الأشياء كلها مباحة. إن الإنسان إذا قام بها لا يثاب ولا يعاقب، وإذا تركها لا يثاب ولا يعاقب، لكن إذا تركها أو إذا فعلها لله فإنه في هذه الحالة إيه؟ ها، يثاب. كما مثلا لو أكل ليتقوى للطاعة، ولو أنه ترك ذات لا تطغى عليه الشهوة، أو حتى لا يمل ولا يكسل عن قيام ليل مثلا، هذا معناها ترك لله، ففعله لله يثاب عليه وتركه لله يثاب عليه وإن كان العمل في أصله مباحا. قال فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. إذن فأصبح هنا عندي الجملتان لهما معنيان. الجملة الأولى الأعمال بالنيات، إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة، مقبولة أو مردودة، مثاب عليها أو لا، ما مقدار هذا الصلاح أو الفساد، ما مقدار هذا القبول أو الرد، ما مقدار هذا الثواب أو العقاب، الذي يحدده أنت. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني على قدر نيته. ومن كلام ابن القيم رحمه الله، وهو من الخبراء بهذا المجال، وهو مجال التربية في السلوك، كان يقول وإن الرجلين لا يقومان في الصف الواحد كتفاهما متلاصقتان ملتصقان، وقدماهم ملتصقتان، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وبين صلاتيهما كما بين الإيه؟ السماء والأرض، واحدة في الأرض واحدة في السماء. قال واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة. النية معناها القصد، معناها النية، معناها الإرادة، يعني توجه القلب، يعني فيها إرادة، فيها اختيار، فيها قصد، فيها توجه. نعم. وإن كان قد فرق هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. نعم، هناك يعني فرق، لأن اللغة ليس فيها ترادف، بمعنى إن إذا قال لك مثلا كلمة كذا بمعنى كذا، طب هل يمكن أن نرفع الكلمة الأولى ونضع الكلمة الثانية مكانها وتؤدي مؤداها بالضبط؟ قلت تؤدي مؤداها في العموم لكن مش بالضبط. ولذلك ألفاظ القرآن الكريم وإن قالوا مرادفها كذا أو معناها كذا أو يقصد بها كذا، لا يمكن أن ترفع هذه الكلمة الموجودة في القرآن وتضع أي كلمة أخرى يقولون إنها تساويها أو تبينها وتوضحها أو تفسرها تضعها تؤدي نفس المعنى، لا أبدا. ولذلك العلماء استدلوا هنا بهذه المسألة على إن ما فيش ترادف في اللغة. ممكن يبقى كلمة كذا بمعنى كذا، أيوة تؤدي المعنى الإجمالي لها، لكن هذه تختص بمعنى وهذه تختص بمعنى، بحيث إن ديت ما تؤديش 100% مكان الأخرى. وهذا معنى كلمة لا ترادف في اللغة، لا ترادف. فأقصد هنا إن النية بمعنى القصد، بمعنى الإرادة، بمعنى العزم، بس كل واحدة منهم برضك لها مجال. لما نيجي للتدقيق، لما نيجي للإجمال، كلهم بمعنى واحد، يأدوا تقريبا 90% من المعنى المشترك، لكن كل واحدة بقى تختص ب10% لا تؤديها غيره. فمثلا النية والعزم، العربي فرقوا بين النية وبين العزم. أنت ناوي؟ أيوه. عازم؟ أيوه. الاثنين ماشيين مع بعض اهو، يعني قد بعض الاثنين. لا، يقول لك ده في الجملة بس، لكن تعالى عند العرب يقول لهم ما الفرق بين النية والعزم؟ يقول لك العزم معناه إنك أنت تقصد الشيء قبل أن تفعله. طب ما معنى النية؟ يقولوا النية أن تقصد وقت أن تفعله، وقت أن تفعله. يبقى قصد الشيء قبل فعله يسمى عزم، وقصد الشيء مقترنا بفعله يسمى نية. طب إزاي المسألة دي تفرق شرعا؟ تفرق. الشيخ اللي بيسألوه يقولوا له مثلا أنا وأنا واقف بصلي الله أكبر، وبعد ركعة مثلا ولا كده افتكرت إن أنا ما نويتش الصلاة اللي أنا بصليها، مش فاكر إن أنا لا قلت ظهر ولا عصر في أول الصلاة. يقول لك هو أنت جاي من بيتكم ناوي إيه؟ يقول لك أنا ناوي الظهر. يقول لك خلاص. لا، الشرع يقول هذا خطأ، الصواب إن هذا خطأ. ليه؟ لأن الذي عزمت عليه وقت ما جئت من بيتك هذا اسمه عزم قبل الفعل، لكن المطلوب في الشرع هو النية مش العزم. ايه النية؟ ان انت تنوي عند اول جزء من العمل، انك انت توقع النية عند اول جزء من العمل. يبقى اذا هنا فرق بين الايه؟ بين النية وبين العزم، وكذلك بين القصد والنية، وبين الارادة والنية، وهكذا. فهنا لابد من الايه؟ لابد من الانتباه الى هذه المسألة. النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض. نية شغلتها أنها تميز العبادات، نعرف مثلا صلاة ظهر ولا صلاة نفل من فين، نعرف هي دي سنة الظهر. طب سنة العصر أربعة والعصر أربعة، نعرف إزاي الفرق بينهم. سنة الصبح اتنين والصبح نفسه اتنين، هنعرف الفرق ما بين النية في السنة، هنعرف ما بين الفرق بين السنة وبين الفرض إزاي، بالنية. النية هي التي تفرق. فتمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا. ممكن أنت تصلي الظهر في وقت العصر، وممكن تصلي العصر في وقت الظهر، زي الجمع في السفر، جمع تقديم أو جمع تأخير أو الجمع لأي سبب من الأسباب، أسباب الجمع كتير. فصليت الأربع ركعات في وقت الظهر وهي، طب مين يميز؟ لا هيميز الوقت، لا هيميز الوضوء، لا هيميز شكل اللباس، اللي هيميز اتجاهي في القبلة، لا، اللي هيميز هو الايه؟ النية. فالنية هي التي تفرق، تميز العبادات. وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، ها، صيام فرض من صيام غيره، او حتى صيام الفرض نفسه. عندك صيام الفرض نذر، صيام الفرض شهر رمضان، صيام الفرض كفارة، كل هذه فرض. مين يميز دي فرض ولا دي فرض ودي فرض؟ مين يميزهم عن بعض؟ وهكذا. تمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات. تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف، كلاهما واحد. تدخل تسيل الماء على بدنك كاملا. طيب إيه الفرق؟ غسل للتنظف، غسل للتبرد في الحر، من غسل للآخر للجنابة، إيه الفرق بين الاتنين؟ ده واجب وده عادة. طيب الفرق دي عبادة ودي عادة، كيف تفرق بينه؟ بالإيه؟ بالنية ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، دي اللي بيستعملها الفقهاء، إنه بيعملوا إيه؟ تميز العبادات من بعضها، ظهر من عصر، وتميز العبادات رتبها من بعضها، دي فرض ودي نفل، وتميز العبادات عن العادات، تميز العبادات عن العادات. ففيها عادة وفيها عبادة. نعم. قال والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل. المعنى الثاني للنية في كلام العلماء إنها تمييز المقصود بالعمل. مقصودك مين؟ الله ولا غير الله؟ مقصودك مين؟ غرضك مين؟ هدفك مين؟ ما الذي تسعى لتحصيله؟ آه. قال: وهل هو الله وحده لا شريك له؟ أم غيره؟ أم الله وغيره؟ دول ثلاث: إما أن تقصد الله وحده، وإما أن تقصد غير الله وحده، وإما أن تشرك في النية بين الله وبين غيره، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله. قال: وهذه النية هي التي يتكلم عليها العارفون في كتبهم، في كلامهم على الإخلاص، لهم أهل السلوك، على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. هنا الشيخ يعني ما عندوش حساسية من كلمة عارف بالله والعارف وهكذا، وهذا هو الصواب لا شك، واردة كثيرا جدا في كلام العلماء، كلام العلماء، لكن المقصود كله ألا تطلق هذه الكلمة على من لا يستحقها، على من لا يستحقها، من يتلبس بمحرم، من يتلبس بشرك، من يتلبس بسوء، ها، لا تطلق عليه هذه الكلمة، أطلقت على أهلها فأهلا ومرحبا. تمام. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم، في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفة، يعني كتابة، سماه كتاب الإخلاص والنية. وإنما أراد هذه النية، النية اللي هي إيه؟ اللي هي السلوك، أردت من بعملك. قال: وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تارة بلفظه، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها. نجد مثلا في القرآن الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فعبر هنا بالإرادة. ومرة قال مثلا قال إيه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فعبر بلفظ الإيه؟ الابتغاء. وقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وهكذا. فهنا تعبير بالنية، وتعبير بالإرادة، وتعبير بالابتغاء، وتعبير بألفاظ كثيرة نقف معها إن شاء الله في لقائنا القادم. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.